السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بقيت مسألة من الفصل السابق نسيناها، وهي أنه غسل مس الميت لا ينقذه أي حدث، سواء كان حدثا أصغر أو أكبر، إلا إذا كان تحقق مس الميت في أثنائه. تقدم مثل هذه المسألة في بحث الجنابة. هناك أيضا قالوا عين نظير هذه المسألة، أن الجنابة أيضا غسل الجنابة لا ينقذه حدث إلا الجنابة في نفسها. أسسوا قاعدة في المقام أن كل مرفوع لا ينقض رافعه إذا وقع في أثنائه، فإنه هنا مس نريد أن نرفعه بغسل لا ينقضه إلا إذا تحقق مس في أثناء الغسل. أما بقية الأحداث، حدث أصغر حدث أكبر لا ينقض ذلك. هذه قاعدة، أن كل مرفوع لا ينقضه إلا في لا ينقضه في شيء إلا رافعه إلا في أثنائه، إذا وقع في أثنائه. هذا ما تقدم بالمسألة السابقة نسيناها. كان الكلام في الاستحضار للموت، وقلنا بأنه هنا أحكام كثيرة تتعلق بالإنسان وبمن يحيط بالإنسان وبنفس الشخص حين احتضاره. هذه كلها أحكام سيأتي ذكرها إن شاء الله في أحكام الأموات. وقلنا أن عنوان السيد اليزدي في المقام أولى من غيره، حيث أنهم جزأوا الكتب المتقدمين يذكرون غسل الميت ثم بعد ذلك تكفينه وتسفينه وثالثا وأيضاً. ولكن لو كان هناك عنوان جامع وهو أحكام الأموات، فحينئذ تجمع هذا العنوان يجمع جميع ما يرتبط بالأموات. ونعم ما فعل السيد اليزدي، وقلت وكان الأجدر أيضا أن يذكروا غسل مس الميت في أحكام الأموات لا أن يجعلوه مستقلا. هذا ما ذكرنا بأن الموت ليس عنوانا عدميا كما يراه بعض من أنكر المعاد وأنكر الألوهية وأنكر كل شيء، فيرى بأن الموت فناء، هذه الدنيا نلعب ونحيا فيها، وإذا مات ما لا شيء وراء ذلك. ويحكي القرآن عن مثل هذا الرأي، وكان معتقد القديم والآن موجود هذا. والإنسان المؤمن إذا نسي أنه مؤمن، نسي أحكامه نكسة، ربما يصير من الغفلة الشديدة التي وقع الإنسان فيها هكذا. لو كان الإنسان يعرف أن وراء هذا اليوم غد يحاسب لما فعلنا كثيرا من الأفعال ولما قلنا كل قول. هذا هو الذي نراه. فحينئذ قلنا بأن الموت ليس عدما محضا، بل هو انتقال وانفصال بين الروح والجسد. كل يذهب إلى عالمه، الروح يذهب إلى عالمه الخاص، والبدن يرجع إلى عالمه وهو التراب والأرض، وذكرنا ما يتعلق بذلك. وإنما ذكرت هذا المطلب أنه لا الموت يخوف الإنسان، إن الذي يخوف الإنسان هو الأعمال وجزاء الأعمال الذي يظهر من بعد الموت، هذا هو الذي يخوف الإنسان. وإلا الموت يفرق بين الروح والبدن، ما هو الشيء الذي يخوفنا من الموت حينئذ؟ إنما الخوف عند الإنسان هو إنما يكون ما بعد الموت من الجزاء، من السؤال، من العقاب وأمثال ذلك. هذه هي أهم ما يوجب خوف الإنسان. فإذا أمن الخوف، والله إن ابن أبي طالب لكان في الحديث المعروف يأنس إلى الموت كما يأنس الطفل إلى ثدي أمه. ما عندهم فشيء حتى يخافون منه. فلما لا نكون نحن رجال الدين إذا لم نصل إلى درجة المعصومين نصل إلى جزء من هذا، لا نخاف الموت وإنما نذهب إلى وظائفنا الشرعية، نأتي بتلك الوظائف الشرعية. فلما الموت يخوفنا ولا بعد الموت ولا حين الموت يخوفنا؟ وسيأتي بيان ذلك. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، إن أعظم الساعات على الإنسان 3 ساعات: ساعة ولادته، ساعة خروج الروح من البدن، ساعة الحشر حشرين الأرض والقيام بين يدي من الأرض والقيام، الحشر من الأرض والقيام عند لدي بين يدي الله تعالى للمساءلة والحساب. قال السيد الوالد رحمه الله: إنها ساعتها الولادتين، ساعة الموت وساعة ولادته حينما يخرج إلى هذه الدنيا من الرحم، وساعة خروجه من القبر والأرض والوقوف بين يدي الله. كلتاهما ولادة، هذه ولادة وتلك أيضا ولادة. ففي الخبر عن الإمام الرضا صلوات الله عليه أنه قال: إن أوحش ما يكون هذا الخلق في 3 مواطن: يوم ولد ويخرج من بطن أمه فيرى الدنيا، ويوم يموت فيعاين الآخرة وأهلها، ويوم يبعث فيرى أحكاما لم يرها في دار الدنيا. وقد سلم الله عز وجل على يحيى عليه السلام في هذه 3 المواطن وآمن روعته، فقال: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. وقد سلم عيسى ابن مريم عليه السلام على نفسه في هذه 3 فقال حكاية عنه: وسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. هذه الرواية يرويها المجلسي في البحار. وعن علي بن الحسين عليه الصلاة والسلام: أشد ساعات ابن آدم 3 ساعات: الساعة التي يعاين فيها ملك الموت، والساعة التي يقوم فيها من قبره، والساعة التي يقف فيها بين يدي الله تبارك وتعالى، فإما إلى الجنة وإما إلى النار. والحديث طويل، يرويه أيضا صاحب البحار في كتابه. وينبغي توجيه هذه الروايات: لما هذه 3 ساعات هي ساعات عسيرة على الإنسان؟ توجيه هذه الروايات بأن الروح الذي كان في المحل الأعلى، إذا كنا نعتقد بتلك الروايات المروية عن نبينا الأعظم، وهي مروية في كتب الصوفية: خلقت الأرواح قبل آدم 2000 عام، فهذه الرواية معناه أن خلق الأرواح كانت قبل خلق آدم، وهذا صحيح. الذي كان في المحل الأعلى برهة من الزمن، وقد اكتسب من العلم والمعرفة والتوحيد، والمعرفة التوحيدية تكتسب هذا، لأنه معه في عالم ليس فيها أي نوع من الشرك وأمثال ذلك، اكتسب هذا النوع. أين للملائكة لما كانوا هناك؟ اكتسبوا معرفة التوحيد ومعرفة كل ما يرجع إلى التوحيد، لكنما لما وقعوا في الامتحان قالوا: لا علم لنا إلا ما علمتنا. ولكن علم التوحيد عندهم كامل، فالروح في ذلك من ذلك العالم اكتسب ذلك العلم حينئذ، والمعرفة التوحيدية حين ومعرفة بأهوال الدنيا، معرفته بأهوال الدنيا وما يجري فيها كالملائكة. قال: أتجعل فيها من يفسد في الأرض ويسفك الدماء؟ كذلك الروح أيضا يعلم في الجملة بهذه الأمور. بأهوال الدنيا ومصائبها إذا نفخ في الجسد حينئذ. هذا النوع من المعرفة كان للروح، معرفة التوحيد ومعرفة ما يجري إذا دخل في الجسد حينئذ ونفخ في الجسد. هناك أهوال، هناك مصائب، آلام لا بد من تحملها. هذا نفخ في الجسد المادي بأمر من الله، يحس بالهول العظيم حينئذ. هذا ساعة الولادة، فيخرج هذا يحس بما أنه أول يوم يدخل في دار الدنيا، دار البلاء، دار المحن، دار كل المصائب. هذا هو أول يوم من ولادته. حينئذ وإذا أمر بالخروج منه أيضا ساعة الموت، وقد كان برهة من الزمن متعايشين، أيضا صار بين البدن والروح نوع من التعايش حينئذ في هذه الدنيا، وأن الإنسان اكتسب ما اكتسب من العمل صالحا أم طالحا، واعتاد على أخلاق فاضلة أو سيئة حتى صارت ملكات تظهر آثارها عند الموت. لما يخرج الروح من الجسد يرى أعمالها متجسدة أمامه، يرى الملكات التي هي أهم شيء في الإنسان ونحن ننساها. ملكات الإنسان لم يستشعر بها أحد، هي التي تقف عقبات يوم القيامة، وتقف عقبات من أول يوم نزع الروح. تلك العقبات هي التي تجعل الإنسان يخرج عن العقيدة. الله أعوذ بك من العديلة عند الموت. العديلة إنما تأتي من ناحية الشيطان، والشيطان إنما يأتي من ناحية الملكات التي اكتسبناها واعتاد الإنسان عليها ولم يغير نفسه. هذه هي الملكات التي تظهر عند الموت، وترى هذه الملكات متجسمة كل بحسبه معصيته، لأن تجسم الأعمال مسلم لا إشكال فيه. حينئذ وإذا أمر بالخروج منه وقد كان برهة من الزمن متعايشين في هذه الدنيا، وأن الإنسان اكتسب ما اكتسب من العمل صالحا أم طالحا، واعتاد على أخلاق فاضلة أم سيئة حتى صارت ملكات تظهر آثارها عند الموت، يصعب الافتراق عنها بسهولة، ويتأثر في تلك الحالة بأشد تأثير. وأما حين رجوعه إلى الله تبارك وتعالى ورجوع الروح إلى الجسد يوم القيامة، فإن أهوالها عظيمة كما حكى الله تبارك وتعالى عن جميع ذلك في القرآن الكريم. كل هذه الساعات أهوالها وما يترتب عليها مذكورة في القرآن الكريم. إلا من آمنه الله تعالى في هذه المواطن وكان من المخلصين منها، وهم إما أن يكونوا معصومين بعصمة إلهية، وإما بالإيمان والعمل الصالح، فإنهما يخففان عن تلك الأهوال. هذا موجز ما يراد من هذا. لما الإنسان إنما أشد الساعات هي هذه الساعات الثلاثة؟ السر فيها، لعل السر يرجع إلى هذا الأمر. وقد تقدم أن الموت بحد نفسه لم يكن أمرا مخيفا، إنما الخوف من الأعمال والاعتقادات الباطلة والملكات السيئة التي تسيطر على النفوس ويغفل الإنسان عنها في حياته، ولكنها تظهر عند الموت وتكون حاجبا من تلقي الفيوضات الإلهية، بل قد تكون سببا في نسيان الإيمان الذي اعتقد به المسلم. ولذا ورد في الأدعية المأثورة عن الأئمة الطاهرين: اللهم إني أعوذ بك من العديلة عند الموت، ومن شر المرجع في القبور، ومن الندامة يوم الأزفة أو الآزفة. فحينئذ هذه هي سبب الخوف الإنسان من الموت، وإلا الموت لم يكون شيء راحة للإنسان، بل هو راحة للمؤمن وراحة للكافر أيضا كما ذكرته، آنفا. الثالث من أهم المصائب على الإنسان ابتلائه بسكرات الموت وشدائده، وهي إما كفارة لذنوبه أو من جزاء أعماله. سكرات الموت نفسه يكون جزاء من جزاء أعمال هذا الشخص كما أشرنا إليه، وتدل على تحققها الكتاب الكريم والسنة الشريفة المستفيضة بل المتواترة والمتحصل من المجموع، أن الحالات التي تعرض على الإنسان عند الموت هي على أقسام. أولا الشدة بالنسبة إلى المؤمن لتكون كفارة له لما بقي من ذنوبه. هذه السكرات إنما هي شدة للمؤمن لتخفيف ذنوبه، كما أصيب بالأهوال في دار الدنيا كذلك هذه السكرات. ثانيا الخفة والراحة بالنسبة إليه أيضا، كأطيب ريح يشمه فينعش بطيبه وينقطع التعب والألم، وذلك لمن لم يكن له ذنب أو كفرت ذنوبه بما ورد عليه من المصائب والمتاعب. ثالثا الشدة بالنسبة إلى الكافر، لأنها أول الشروع في تعذيبه والتشديد عليه جزاء لكفره. رابعا الخفة بالنسبة إلى الكافر، لأنها آخر حظه من الدنيا، ولا يعلم أسرار ذلك كله إلا الله تعالى عالم السر والخفايا. الرابع يجب الاستعداد للموت بالأدلة الأربعة، فمن الكتاب الكريم قوله تبارك وتعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار. ومن السنة ما رواه الفريقان عن نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: اغتنم حياتك قبل موتك. والمستفيضة المرغبة إلى ذكر الموت، وهي روايات، وقوله تبارك وتعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وليس المراد مجرد الذكر اللساني أو الخطور القلبي، بل المراد الذكر العمدي الذي هو عبارة عن الاستعداد له استعداد له بالأعمال وتعيين الوظائف الشرعية والعمل بالوظائف الشرعية. والإجماع قائم من المسلمين جميعا، بل كل من يعتقد بالمعاد من سائر الملل والأديان، وللاستعداد مراتب متفاوتة، يكفي في أداء الواجب منه إتيان الوظائف الشرعية والتكاليف الإلهية من الواجبات وترك المحرمات. هذا أقل درجة من الاستعداد للموت، وهو الذي إن شاء الله نكتفي به، وأكثر من ذلك لو كنا لكنا نحن نصافح الملائكة وهم في العالم في السماء. حينئذ قال السيد الماتن رحمه الله أنه: اعلم أن أهم الأمور وأوجب الواجبات التوبة من المعاصي للأدلة الأربعة، وسيأتي بيانها إن شاء الله.